هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذا الكتاب، وهو مختارات من كتاب مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من انتقاء الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله حفظه الله. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني بعض إخواننا يقول لو تكرمتم شيخنا تختصر لنا هذا المبحث في كلمات نكتبها اللي كان قبل الظهر.
بعد كده بقى
في بعض إخواننا شيخنا حصل عنده لبس، يعني اتصل حصل عنده لبس، يقول يعني هل قول الشيخ تغير في مسألة
قول الشيخ إيه؟
هل قول الشيخ تغير في مسألة أن تارك أعمال الجوارح يكفر، وهل أن تارك الصلاة نقول يخرج من النار من ترك العمل وترك الصلاة بلا قيد؟ قلت
أنت رد عليه.
نعم
رد عليه.
قلت له الشيخ في النهاية قال الأب الذي نريد أن نحافظ عليه
في النهاية ازاي؟
في البداية وفي النهاية، يعني أصلا كل الشيخ قال في خلاصة المبحث أنه قد يخرج من النار.
لا أشتبك من خص المبحث،
هو وقف على هذه الكلمة يا شيخنا.
أشتبك من خص المبحث.
ويقول خلاصة الشيخ قال خلاصة المبحث أن قد يخرج من النار من هو تارك للعمل وتارك للصلاة.
تمام.
يقول الشيخ ذكر هذا بعد
كل بعد كل الأخ ده هاته عشان نعاقبه. بعد كل المبحث ده كله جاي يقول يظن ان احنا الان بنرى نجاة ترك العمل. بعد كل المبحث ده انا سامحه في حالة واحدة بس، لا هو بيفتح التسجيل لا الشيخ بيقول فدل هذا على ان تارك انه يخرج من النار ترك العمل وترك الصلاة. لكن معانا من الاول لازم تقول عن ايه، لازم يجي يحاقب هنا، لازم يجي يحاقب.
دي
زبدة المبحث، دي زبدتها، دي يعني ثمرة المبحث. نحن بنرد على من يقول بانه ينجو تارك العمل كذا وبيجيب لنا احد الشفاعة، بنقول بعد كل مبحث هذا ده كفر تارك العمل، كفر تارك الصلاة، الكلام ده كله بنقول. لكن احنا بنقول لسنا نحتاج الى تكلف في حديث الشفاعة. لما بيستدل علينا واحد بانه لم يعمل خيرا قط او طلع، نقول ليس عندنا مانع ان يخرج من النار من تارك عمل وتارك صلاة، وبالتالي لا يكون حجة له. لكن تارك العمل متى؟ اي تارك عمل تارك العمل هو الجاهل. اي تارك صلاة؟ تارك الصلاة اللي ما صلاش اللي هو جاهل. فلو انت تعرف اخده بصفة خاصة شده لي شوي، شده شوي، لان لو بيسمع حالة واحدة اللي احنا نسامحه بيفتح التسجيل لقى ايه الكلمة دي وخلاص.
هو ده اللي حصل يا شيخ، ما كان يسمع البث،
ما هو بيسمع بث بس بيفتحه.
نعم.
بيفتحه الايه، بيفتحه لقى ده اللي هنسامحه. انما بيسمع من الظهر العصر ثلاث ساعات عشان نوصل لادق نقطة، ادق نقطة اللي هي لا تبقي شبهة لمن يحتج بأحاديث الشفاعة على نجاة ترك العمل، إن إحنا ما عندنا مانع أن يكون ترك العمل ترك العمل وترك للصلاة، لكن على أي وجه؟ قلنا كده جاهل، جاهل، حديث حذيفة جاهل. طيب والحاجة الثانية
عدم التمكن.
نعم
عدم التمكن.
لا إحنا قلنا عدم التمكن ولو معاصي دي في حالة إيه؟ نعم. يبقى ده بنستثني، بنقول وحينئذ لا داعي أن نتكلف ونقول هذا محمول على أنه بيصلي، محمول على أنه بيعمل، ده واجه، واجه مذكور ابن خزيمة وغيره، وإحنا واجه إحنا بالنسبة لنا نقبله في مسألة ترك العمل. لكن إحنا بنجيب ما يقطع أصل الشبه، إن إحنا هل في مانع عندنا أن يخرج من النار تارك العمل، أن يخرج من النار ترك الصلاة؟ ما عندناش مانع، لكن على أي وجه ومتى؟ المتمكن العالم لا، يبقى الجاهل، يبقى زي حديث حذيفة تماما، لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كلام. نعم. وبعدين احنا مش هنقول رقم كم احنا بنتكلم في هذه المسائل، عشان كده انا قلت لكم تكرارا الحمد لله لو كررنا كل يوم المبحث ما في مبحث مطابق للآخر، ما في مبحث، طرح جديد، استشكال جديد، نقل جديد. انما احنا لا بنعرف نحفظ ولا بنعرف نكرر، ما بنعرفش نحفظ. يعني الواحد لو خطب في موضوع لاربع خطب في الشهر احضرهم هتلاقوا اربع خطب مختلفين وكلها في التوب او كلها في الصدق. ما بعرفش حاجات بسيطه اللي ممكن احفظها في الاشياء دي، ما اعرفش احفظ. يعني احضر لي في التوبه اربع خطب هتلاقي العنوان وبعض اشياء. الامر الثاني احنا بنحرص على اثراء اي مساله من المسائل. احيانا بيثري المساله ايه؟ اقرا شبهه دي طرح جديد. زي مثلا ايه؟ خدوا مثلا على سبيل المثال، احنا قلنا هذا الشخص اللي هو باعت رسائل للإخوة انه الإيمان بيتحقق بقول اللسان قول القلب اصل عمل القلب، حط كلمة رابعة اللي هي ترك النواقض. لما جاي يحط ترك النواقض قال ايه؟ فسب القرآن يناقض الايه؟ يناقض قول اللسان. السجود للصنم يناقض عمل القلب. طبعا ده كله تمثيل غير دقيق. السجود للصنم يناقض عمل القلب ازاي؟ هو السجود للصنم من اعمال القلوب؟ عدم سجود الصنم ده عمل جوارح، ده بيناقض العمل. يعني السجود للصنم عمل من اعمال الجوارح لكنه مكفر. فلهذا احنا ولهذا هذا له ارتباط بمنهج المرجع، ان ده دليل على عدم الصدق، دليل على عدم كذا. انما السجود للصنم مكفر بنفسه، هذا مكفر بنفسه ويناقض ماذا؟ يناقض التوحيد، افراد الله بالسجود، ده يناقض التوحيد الذي هو افراد الله بالسجود. ده سجد للصنم يبقى سجد مع الله بجارحته. فالمقصد انه في شبهات بتطرأ، ده جايب شبهة وده جايب شبهة، لان الشبهات متجددة، فيأتي الرد على هذه الشبهة فيكون بطرح جديد لمعالجة هذه. الى الان كثير جدا ممن اطلع على مقالات الشيخ ربيع والحدادية الاخيرة ما يفهم اصلا الكلام رايح فيه. لعلك انت الان تصورت ليه مبحث الصلاة في الحوار هذا، لعلك الان تصورت ليه مبحث حديث الشفاعة، لان المسألة بقت صلاة، ما عادش عمل، ما عادش ترك عمل، بقى ترك صلاة، لانهم يرون ان ترك العمل تساوي ترك الصلاة. فالشيخ بيثبت ان ترك الصلاة مختلف فيه، ان في علماء قالوا بان ترك الصلاة ماذا؟ لا يكفي، ما تحكمت عليهم بالارجاء. الربط بين ترك الصلاة والارجاء دي مشكلة. حديث الشفاعة اصراره من حديث الشفاعة ماذا؟ ان لازم يخرج من النار المصلي، لابد ان يكون يصلي. اتى بظاهر الروايات التي ليس فيها صلاة. من هنا جاء الكلام في حديث الشفاعة. طيب يبقى بقى ان الشيخ ربيع من خلال كل هذا يرى تارك نجاة العمل كلية، مش بقى الصلاة. عندنا زي ما قل عندنا المرحلة الاولى عند الشيخ ربيع ان يرى النجاة، عند المرحلة الثانية إلا أعلن للدنيا كلها إن أنا راجعت عن هذا القول إلى هذا القول بالتكفير. ويقول وأما إذا كان المراد بجنس العمل، جنس العمل كلية فيصلي ولا آخره، هذا لا أعتقد أن مسلما يقول بهذا أن ينجو، وده منهج السلف، وده منهج أهل السنة، وده منهج كذا، وده منهج إلى آخره. وقعت عبارات مشتبهة. العبارات المشتبهة دي إن قلت يقع فيها الاشتباه، هي مشتبهة ومجملة ممكن يفهم منها نجاة تارك عمل كليات، ولكنها ليست بصريحة. ليه؟ لأن أصل النقاش في الصلاة وحديث الشفاعة والحكم بالإرجاع على تارك الصلاة. طيب عند أنا محكم في كلام الشيخ، ما المحكم؟ المحكم في كلام الشيخ أن تارك العمل كل إثم، بمعنى إن ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حج ولا كذا هذا كافر. بل لا يشك في كفر مسلم. يقول الشيخ لا يشك في كفر مسلم. لو ان الشيخ رجع الى القول الاول كان يصرح بنفس القول، فلنأتي نحن بكلام مشتبه، لكن نقول اه مشتبه الشيخ محتاج يراجع فيه حتى يبين له لكي ماذا يكون كلامه في ذلك واضحا ورفيعا الاشكال. لكن في من طلاب الشيخ من ينسب اليه ان هذه المساله مساله خلافيه وان السلف قد اختلفوا فيه. لما جلسنا مع طلاب الشيخ الكبار في المساله وبينسبوا الكلام هذا للشيخ، نفيت انا وجئت بالمذكره معي بكلام الشيخ عرضت عليه، كان كل اللي فعلوه هات لنا المذكره دي بس، لكن ما عرضهاش. هات لكلام الشيخ واضح. قلنا احنا نريد كلام الشيخ واضح في هذا الايه في هذا الباب. نعم. فمش مش موضوع الشيخ ربيع موضوعنا، لكن قصد اقول انه الموضوع متجدد، تجدد الشبهات، تجدد الطرح، تجدد الدواعي، تجدد كذا وهكذا. وللموضوع احنا يعني شرحناه في كتب كثيره مرت بنا، الايمان الاوسط لشيخ الاسلام والايمان الكبير وايمان لابي عبيد وابن القاسم سلام وابن ابي شيبه مباحث كثيره، ده غير مباحث العقيده كلها اللي مرت معنا فيها مباحث الايه الايمان. نعم. فده بيقول الشيخ تغير قوله، فانا اقول احنا نسامحه بس في حاله لو فتح لا. ايوه التاريخ تاريخ ايه الشيخ ربيع تقصد؟ انا موافق على التاريخ بس مش موافقه علميه لكن تنزليه في حاله واحده. وافق على التاريخ في حاله واحده، لما يكون الكلام صريحا. يعني ازاي؟ يعني لما يجي الشيخ يقول انا الان ارى نجاة تلك العمل كلية، اذا ما صلى، اذا ما صام، اذا ما حج، اذا لم يأتي بشيء من اعمال الجوارح كلية، تمام، فهو ناج نثبت الصريح ده. ويبقى انزعنا بقى هل التاريخ ده طيب. احد الاخوة ضاعت القضية خلاص. اولا احد الاخوة احنا مش بتوع احد اخوة ولا بتوع نت ولا بتوع بلغني وقال لي بيني وبينه وانا نازل على السلم قال لي مش عارف ايه وقابلته في الحرم، مش بتوع الكلام ده. طالما عندنا كلام مكتوب احنا بتوع الكلام المكتوب بس. فاحنا بنقول ممكن نتنزل في التاريخ حالة واحدة من باب التنزل، ان يأتينا صريح. اصبح الشيخ دلوقتي عنده صريح ايه ثلاثة، صريح ان كان يرى النجاة، صريح انه عاد تاب رجع الى الكفر، صريح. عايزين بقى صريح تاني، يبقى عندنا ثلاثة. ويبقى الشيخ بقى هنا ايه بقى في المنطقة الثالثة، حينئذ هنقول ايه؟ هنقول الشيخ وافق قوله هنا في هذا قول المرجئة وليس بمرجئ لغاية ما نقيم الحجة عليه. ما هو كان عادل سيد بعت لي كده، عادل سيد كان بعت لي كده، عايزك تخليك بطل. هذا كلام الشيخ واضح اهو، قول لي بقى بس اوعى تقول اه هو وافق بقى المرجئ ولا ما وافقش، لازم تقول لي كده ولا هتسمي ابنك ربيع، واخد بالك كده؟ ده صريح ماشي، بعت لنا في 5 ورقات، بعت لنا وبقى احنا الصريح في 64 ورقه. قول لي بقى انت ليه تعمل ايه الى الغد الى يومك هذا؟ الى يومك هذا؟ قول لي يا انت فهمت الكلام ده منين؟ وعملنا مذكره اكتر من 50 صفحه ومذكره اخرى للشيخ نفسه، تحرير قول الشيخ ربيع في المساله للشيخ ربيع نفسه، وسلمها اخونا فلان واخونا علان، اخونا محمد واخونا محمد، اخوان يعني باليد، لان كان شرطي يسلم باليد لكن ما ادري هي الشيخ طلع عليها او لم يطلع، ما جاءني بعدها خبر، لكن سلمت بيد اللي هو تحريم مذهب الشيخ نفسه. فهذه مسألة من اول حياة الشيخ الى اخر المقالات بعد المقالات الاخيرة دي كلها تحرير مذهب الشيخ. نعم تمام، فالح بياخد كده تمام ان الراجح كذا، ياخد بقى فالح ان هو نفس الشيخ بيقول وقد رجعت وتبت وكذا، ولكنكم عندكم عيب او كذا، ان من تاب من شيء والى اخره بقيتم تعيرون ايه، تعيرونه على ما كان منه. نفس هذا، لان في مرحلتين يا فاروق حبيبي، مرحله كان فالح، ودي المرحلة الثانية للشيخ اللي هو ماذا صرح فيها بكفر ذلك العمل، ولكنكم أنتم تبقون تعيرون الشخص بما تاب منه مهما كان، ودي الكلام واضح فيه. تمام، المرحلة بقى الثالثة هي الجهني، أخيرا بقى الثالثة دي هي مرحلة الجهني والحمدان والآخر، دي المرحلة الثالثة اللي وقع بقى فيها المقالات اللي وقع فيها اشتباه، ودخلنا في ترك الصلاة، ودخلنا في الشفاعة، ودخلنا في كذا كذا. لكن احنا احنا يا اخواني بارك الله فيكم سلمنا جدلا ان ده كلام الشيخ ربيع الان، ده كلام هيبقى كلام الشيخ ربيع نجاة ترك العمل. هنقول ايه حينئذ؟ اخطأ الشيخ. اثنان، ان الشيخ يلزمه ان يبين لنا امرين، الاول كيف نسب القول الثاني بكفر تارك العمل كلية للسلف ولم يكن للسلف. مش هنقول احنا الشيخ رجع وخلاص، لا، مش قوله راجع، لا، ده لما رجع اليه قرر مرات وكرات، اشتغل يا ابني، قرر كرات ومرات ان ده قول السلف، وانه لا يسع اي مسلم الا ان يقول به، ولا اظن ان مسلما يقول بخلاف هذا. يعني تصريح، من اين نسب الشيخ الكلام ده الى السلف؟ ان كان بعلم فلا يرجع عنه، وان كان بعدم علم يبقى كيف تنسب الى السلف قولا بغير علم؟ كيف؟ يقول انا وهمت. نقول له هات النقلات اللي انت وهمت فيه ثم رجع. الامر الثاني يلزمه التصريح بانني راجع عن هذا القول الثاني. يبقى رقم واحد يجيب لنا كيف كان هذا كلام السلف، تمام؟ اثنين، التصريح برجوع، ده يلزم. طيب، فاذا لو ان الشيخ عنده الان صريح بالكلام هذا ان هو رجع الى قوله الاول، لو عنده صريح هنقول اخطا الشيخ ووافق المرجئه في القول بتارك العمل، وان هذا ليس قول معروف عند السلف. طيب نقول بقى مرجئ، نقول ان وافق في هذا المرجئ، لكن لن نحكم عليه بهذا الا اذا جلسنا معه واقمنا الحج. ليه؟ لأن الشيخ بيعود إلى هذا بنصوص وبأقوال يعتقد أن هذا هو المنهج الذي يسعى خلافه، فمثل هذا لا يحكم عليه بهذا إلا إذا أقيمت حجة عليه، إنما إذا أقيمت حجة فله حكم آخر. وهذا الشأن مع علماء السنة، إذا وقع الواحد فيما يخالف السنة فإنه يحكم بالمخالفة، فإن الاعتذار لا ينفي المخالفة، لكن الحكم على المعين لابد في من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد في من توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذن كل من ينسب إلى السلف قولا لابد أن تكون النسبة صريحة لهذا الأمر، صريحة في هذا الباب. نعم
كلام الشيخ ربيع.
نعم،
قال رحمه الله تعالى كما جاء في كتاب إتحاف أهل الصدق والعرفان بكلام الشيخ ربيع في مسألة الإيمان، قال في كلامه عن التكفير ترك العمل أنه كان لو كفر أولا، قال هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري ثم كثرت الدراسة،
اللي هو بنجاة ترك العمل. ها
قال هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري ثم كثرت الدراسة في موضوع تارك العمل بالكلية، فوقفت على مقال لأحد الأخوة أكثر فيه من النقل عن السلف بأن تارك جنس العمل كافر.
عن من؟ تصريح الشيخ بأنه أكثر من نقل عن من؟
عن السلف.
واحد اثنين ها؟
بأن تارك جنس العمل كافر،
جنس العمل كافر. اثنين يبقى المنقول عن السلف وأكثر من نقل في مسألة جنس العمل. ثلاثة
وفسر جنس العمل بالعمل بكل العمل،
فسر جنس العمل بكل العمل. ها
فقلت إن كان المراد بجنس العمل هذا فأنا لا أتردد في تكفيره.
إذا كان بمعنى ترك جنس العمل يعني ترك العمل كلية ليس عمل واحد ولا معنى باطل، فأنا لا أتردد. ها
فأنا لا أتردد في تكفيره، بل لا يتردد مسلم في تكفيره.
لا يتردد مسلم في تكفيره. ليه يا أخواني؟ لأن كما قلنا كفر تارك العمل مع العلم به وكذا يخالف القول بالإيمانه، يخالف المعقول أصلا، بخلاف المنقول وبخلاف المجمع عليه. كيف؟ الذين يقولون بالنجاة يقولون بأنه لابد من وجود عمل القلب. عمل القلب لابد من وجوده، أصلا عمل القلب لازم. ما نقول لهم عمل القلب؟ يقولون صدقه وإخلاصه وإنابته ومحبته وخشوعه وخضوعه وتوكله وإنابته وإلى آخر أعمال القلوب. طيب وبعدين يتصورون أن إيمانا بهذه الأعمال يكون في القلب ولا تتحرك جارحة وقد عاش ظهرا يمكنه فيه العمل، عقلا لا يتصور. يعني إنسان عنده أصل الإخلاص وأصل محبة وأصل خوف وأصل رجاء وأصل كذا، ويسمع المؤذن 5 مرات في اليوم وليه، ويجي رمضان ما يصوم، ويجي زكاة ما يؤدي، ويجي حج ما يفعل، ولا يفعل شيء من الواجبات التي تخصب محمد، عقلا فضلا عن النقل يقبل؟ يا أخي ده زوجتك 3 مرات بس هترفض أمرك مع تصريحها الشديد بأنها تحبك حبا جمال. والله يا أبو أنس، بلاش أبو محمد، الشيخ أبو محمد اعترض على أم محمد. والله يا أم أنس، نعم يا أبو أنس، تقول له أنا ما أحب أحدا في الوجود مثل ما أحبك، أنت قرة عيني، أنت وأنت وأنت، ثم أمر بالشيء فلا تنفذ، ولا تزال تقول مرة ثانية يمر بشيء فلا تنفذ، ثم تقول مرة ثالثة يمر بشيء ولا تنفذ. أي عاقل على وجه الأرض ماذا سيقول؟ كاذبة، يعني كاذبة، ما كاذبة. إن المحب لمن يحبه ها مطيع. قل إن كنتم تحبون الله. حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. في حديث أبو هريرة في الصحيح، كتب عن ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، ولدان تزنيان وزناهما البطش، ورجان تزنيان وزناهما المش، والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذب. ثم إن كل هذا ضحك منه، فقد يكون هذا الفهم لنا تعالى على الإجماعات الصريحة المنقولة عن السلف. نقل الشافعي ونقل الأجري ونقل ابن بط ونقل شيخ الإسلام، كل هؤلاء وابن القيم، كل هؤلاء نقلوا ماذا؟ كفر تارك أعمال الجوارح كليا. في العصر الذي نعيش فيه سمي لنا العلماء الكبار الذين رأوا نجاة تارك الأعمال. وعتقول الألباني، وهتقول الألباني، الألباني مع عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال ليس تارك الأعمال. فسمي لنا بقى من هم. الألباني يقول ولا يتصور أن رجلا يسلم ويؤمن وكذا ويعيش ظهره ما يعمل من الصالحات، لا يتصور هذا إلا في الذهن، في الذهن تصور في ذهنه فقط، إنما في الحقيقة لا. ولهذا بحثت بحثا دقيقا في عبارة الشيخ الألباني أنه يرى كفر تارك العمل لا، بل عبارات، ولعلني أنقل لكم عشرات العبارات كما نقلت عباراته المتعددة في أن الأعمال الصالحة شرط كمال. هذا الذي قاله، وهذا الذي أنكره عليه العلماء، مش هشام اللي أنكر عليه الشيخ ربيع، ولا أنكر عليه اللجنة، ولا أنكر عليه الغديان، ولا أنكر عليه الحيدان، ولا أنكر عليه العلماء، لكن هي عبارة خاطئة. نوع الخطأ أنه وافق في هذه العبارة، العبارة مش المعتقد، الشيخ يحارب الإرجاء أن عبارة المرجئة. ولهذا مطلوب الآتي، اثبت العبارة دي عبارة المرجئة، أثبتناه من كتبه. اثبت العبارة دي قال الألباني، أثبتناه. اثبت أن الألباني رحمة الله عليه ليس على عقيدة الإرجاء وأنه حارب الإرجاء، أثبتناه. إذن ما نوع الخطأ؟ نزل على الركبتين ولا نزل على اليدين؟ هتقول نزل على اليدين ولا نزل على الركبتين؟ يبقى أخطأ في عقد أنه قال عبارة من عبارات المرجئة، لكن لم يلتزم منهج المرجئة رحمة الله عليه. نعم.
ثم قال، ثم قال في موضع بعدها: ولقد صرحت مرارا بأني أوافق أهل السنة فيما حكوا فيما حكموا به.
أوافق إيه؟
أهل السنة.
وسبق إن قرأ عليه نقولات منين؟
من السلف.
بكفر إيه؟
تارك العمل.
تارك جنس الأعمال. طيب هنا ماذا قال؟
قال: ولقد صرحت مرارا بأني أوافق أهل السنة فيما حكموا به على تارك العمل بالكلية. ثم قال: ويقول عني
اللي هو بإيه؟ بالكفر.
ويقول عني إني خالفت السلف في جنس العمل.
انتبه يا فاروق. ويقول عني إني خالفت السلف، نعم،
في جنس العمل وفي قضايا الإيمان، وهو الكذوب. وإذا رجع المسلم المنصف إلى كلامي يجده مطابقا لمنهج السلف ولما قرروه، ويجد في كلام التصريح بأن تارك العمل بالكلية كافر زنديق.
الشيخ ربيع ده مش الشيخ الفوزان، ده الشيخ ربيع، هذا الشيخ ربيع. يجد في كلامي تكرارا ومرارا، هذا وده قول أهل السنة وهذا قول السلف، فلا إشكال عندنا. ماذا لو أن الشيخ ربيع الآن يرى نجاة تارك العمل؟ ما في مشكل، هينسب إليه الخطأ، هذا واحد. ينسب نوع الخطأ إن هذا قول المرجئ، هو مرجئ إن قامت حجة عليه، لأن عنده اشتباه، وإذا اشتبه حق على الإنسان لا يحكم عليه بهذا. كيف لو كان على عالم من علماء السنة يعتز بمنهج السلف وينشر منهج السلف ويدافع عن منهج السلف؟ نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: انظر بحثا قيما فيما يتعلق بما يقوله المفسرون من علم الظهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. والأول هو العلم بأنه سيكون، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذا: لنرى. وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا
لنرى. وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون.
نعم، هذه متعلقة بإزالة الإشكال في مثل قول الله سبحانه وتعالى: لنعلم أي الحزبين. فهل كان الله يجهل ثم علم؟ ومثل قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. فهل الله ما كان يعلم ثم علم؟ ومثل قول الله عز وجل: يعلم الله من يخافه بالغيب. ونظائر هذا ظاهرها مشكل، وقد استدل به من قال بالبداءة على الله، أي أن الله لم يعلم أفعال العباد حتى تقع، فإذا وقعت علمه. أما علمه السابق فينكرون، وهؤلاء غلاة القدرية، وغلاة القدرية نفاة العلم كفار كفار. فما هو جواب أهل السنة؟ نظر الله وجوههم ورفع الله أقدارهم، وهم الذين تربوا على مائدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولم ينسبوا شيئا إلى أنفسهم، إنما نسبوه إلى السلف الصالح من دواوينهم المعتبرة. قالوا العلم علمان، علم بما سيكون وعلم بما كان. النبي الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، بل وأعلى من ذلك ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي ما وقع ولن يقع يعلم الله أنه لو كان لكان كذا وكذا. قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى علم الله أنهم لو حصل كذا لكان كذا وكذا، إذن علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. فالعلم بما سيكون الله يعلمه، ويدل على ذلك أن من مراتب القدر العلم، والعلم مرتبة إيه؟ أزلية. هذا العلم لا ينفك عن الله، لا يزال ربي يعلم. وبعدين كتب هذا الذي يعلمه من أفعال العباد وكذا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فالكتابة متفرعة عن العلم. إذن الكتابة قبل أن يخلق الله الخلق بكم؟ بخمسين ألف سنة، حين خلق القلم، حين خلق القلم فقال لأكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن، جرى القلم. يبقى هذا كان قبل الخلق بخمسين ألف سنة، ده الكتابة، الكتابة قبل أن يكون الخلق بخمسين ألف سنة. أما العلم أزلي لم ينفك عنه سبحانه وتعالى، صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه. ثم المرتبة الثالثة المشيئة، ثم المرتبة الرابعة الخلق. طيب، إذن لنعلم أي الحزبين أحصى، هذا علم الله يا أزلا وكتبه قبل أن يخلق الخلق بخمسين سنة. إذا ما معنى لنعلم؟ العلم بما صار وكان وظهر، ده اسمه علم الظهور. هو بقى علم الظهور، أي ليظهر علم الله السابق في هذا الأمر ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله علم أن عليا لن يصلي صلاة الظهر يوم الخميس الموافق كذا، هذا علم أزلي، وكتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله بخمسين ألف سنة. لكن هل علي أثم على هذا أو كفر على القول بالكفر بموجب العلم، ولا متى أثم؟ متى استحق؟ لما وقع. يبقى لما ظهر، يبقى لنعلم أي ليظهر علمنا، وده معنى تفسير ابن عباس لنرى، تفسيرها ليظهر علم الله السابق ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، ولنبلونكم حتى يظهر علمنا في هؤلاء ظهورا يقتضي الثواب والعقاب. ومن هنا قال شيخ اسمه، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، بعد وجوده لما ظهر. طيب، وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، والثواب والعقاب. أما العلم السابق والأول هو العلم بأنه سيكون، ومجرد ذلك العلم الأزلي يعني لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، إنما الثواب والعقاب والمدح والذم هذا يترتب على ماذا؟ يترتب على ما ظهر من علم الله سبحانه وتعالى بوقوع ماذا؟ بوقوع المعلوم، بوجود المعلوم كما قال، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده. يبقى هنا حل الإشكال ورد على من يقول بأن الله عز وجل علمه أنف، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني لم يكن يعلمه قبل وقوعه ثم علم بعد الوقوع. وهؤلاء الذين كفرهم العلماء وتبرأ منهم ابن عمر في أول حديث عند مسلم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى المجلد التاسع: كتب ترد على الإسماعيلية. قال شيخ الإسلام: وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبا كبارا وصغارا، وجاهدوهم باللسان واليد، إذ كانوا بذلك حق من اليهود والنصارى، ولو لم يكن.
طب لماذا؟ لماذا هم حق من اليهود والنصارى؟
لشدة الالتباس.
مرتدون ولا مرتدون. ومن جهة أخرى أولا، ومن جهة أخرى ماذا؟ ومن جهة أخرى هؤلاء الذين ينسبون الإسلام ما ليس منه، تكلمون فيه، وضعوا في الإسلام ما وضعوا، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء التلبيس عليهم. ولهذا قد يكثر التصنيف في أهل البدع أكثر من التصنيف في الكفار الأصليين، إذ هؤلاء مذهبهم ظاهر وهؤلاء مذهبهم إيه؟ خفي. فيقول: وقد صنف
المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبا كبارا وصغارا.
هات أصل النقل. نعم.
وجاهدوهم باللسان واليد، إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى، ولو لم يكن إلا كتاب كشف الأسرار وأسرار وهتك الأستار للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب، وكتاب عبد الجبار بن أحمد، وكتاب أبي حامد الغزالي، وكلام أبي إسحاق، وكلام ابن فورك، والقاضي أبي يعلى وشهرستاني، وغير هذا مما يطول وصفه.
نعم. هات الأصل. هات الأصل من أولا.
ثم أكمل بعدها شيخنا قال: ثم أن هؤلاء يتبعون إنما يتبعون كلام ابن سينا، وابن سينا تكلم في شيء من الإلهيات والنبوات والمعاد وشرائع والشرائع لم يتكلم فيها سلفه، ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم، فإنه استفادها من المسلمين، وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية، وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد، وأحسن ما يظهرون دين الرفض، وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض. نعم. وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم.
طيب. إذن قال أخذوا عن الملاحدة أهل
وإن كان الحاج. إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية.
تمام. ها.
وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد، وأحسن ما يظهرون دين الرفض، وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض. وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم.
ثم هذا الكلام. ثم بعد ذلك، بعد الشهرستاني وغير هذا ما يطول وصفه.
والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه وأن أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة، وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك، فإنه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس، وهؤلاء المسلمون الذين ينتسب إليهم هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطني أعلم بالله من سلفه الفلاسفة كارسطو وأتباعه، فإن أولئك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد مشرك العرب ما هو خير منه. وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في علم ما بعد الطبيعة في مقالة اللام وغيرها، وهو آخر منتهى فلسفته، وبينت بعض ما فيه من الجهل، فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في العلم الإلهي مع الخطأ والضلال مثل علماء اليهود والنصارى.
نعم. فالشيخ ربيع انتقى النقل ده من أجل عبارة الشيخ عن الإسماعيلية.
نعم.
قال الإسماعيلية المنتسبين إلى الإسلام.
وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية.
نعم. ولذا الإسماعيلية كفار، والنصيرية الكفار. نعم. في ايه؟ لا، ما هو هذا بيرجع الى اصل المقالات، هل هو الكلام في ثبوت وعدمه ولا في الدلالة؟ لان الثبوت شيء والدلالة شيء، والدلالة شيء، فده يحتاج المراجعة. نعم.
قال الشيخ ربيع: إصلاح ابن سينا الفلسفة بعض الإصلاح.
طبعا طبعا ليتنبه في كلام شيخ الإسلام دايما، أحيانا يستدل بوجود كتب لأهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، هذا شيخ الإسلام إنما يذكر ذلك لقصد، وهو إلزام الخصم بمن يعظمهم. ولهذا في الحموية نقل عن بعض هؤلاء ليبين أنكم خالفتم أوائلكم وخرجتم عن مذهبهم. وأما حكم النقل عن كتب البدع فمعلوم، فأهل البدع الخلص الذين هم معتزلة أشاعرة صوفية إخوانية تبلغية أيا كان، أهل البدع الخلص لا ينظر في كتبهم بل تحرق ولو كان فيها حق، ولو كان فيها حق، لأن ما فيها من الباطل يقضي على الحق الذي فيها، ولأن إجماع السلف على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، وقد اتفقت كلمتهم على ذلك. ولهذا أبو زرعة رضي الله رحمه الله لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي فأمر بعدم النظر فيها وإتلافها وكذا، فقالوا إن فيها لعبرة، لأن الحارث المحاسبي كان واعظا من كبار وعاظ المسلمين في زمانه، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، ليس له عبرة. فالمبتدعة الخلص لا يجوز النظر في كتبه طلبا للهداية، لكن يجوز النظر في كتبه في حالة واحدة، ما هي؟ لعالم ينظر في هذه الكتب ليستخرج ما فيها من مخالفات للرد عليه. أما طلبا للهدى فكتب السلف تكفي في هذا، ولا يجوز النظر في كتب البدعة إذا كان السلف لا يسمحون، لا يسمحون بسماع المبتدع في كلمة، فكيف بالنظر في كتبهم؟ قيل لأيوب رحمه الله تعالى، قال له رجل: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة يسمعها منه. ودخل رجلان على ابن سيرين رحمه الله تعالى من أهل البدع فقال: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقيل له: لمن لم تستمع الآية والحديث؟ فقال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. ولذا اتفقت كلمة السلف على التحذير من النظر في كتب أهل البدع، فتح حكم النظر في كتب أهل البدع ما يجوز، هذا إجماع. لكن ينقل عنهم إما لإخصام أتباعهم وإما للنظر في كتبهم لاستخراج ما فيها من ضلال، من ضلال، استخراج ما فيها من ضلال. أما كتب البدع أمر السلف بإتلافها، بحرقها، بعدم جواز النظر فيها، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر النظر في التوراة، مع أن التوراة في أصلها كتاب الله، وليست كل التوراة قد حرفت، فيها ما هو من كلام الله وفيها ما هو مما حرف، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وأنكر على عمر رضي الله عنه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية: وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروزي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم.
نعم.
وقد رأى النبي
كتب الإمام أحمد استفتي في كتب فيها أشياء، هذه أشياء مخلفة، قال ترى أن أخرق أو أن أحرق؟ خرق حرق. فالإمام أحمد قال إيه؟
قال نعم.
نعم يعني خرق أو حرق، تحرق أو تخرق كل واحد، ولو جمعت بين اثنين جزاك الله خير، تتعب شوية بس كويس، لكن لو كنت تكتفي بواحدة فالحرق، لأن الحرق يذهب كل شيء. نعم.
قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأحجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض؟
اسمع اسمع كلام ابن القيم. نعم.
فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان.
نعم.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه، ثم أذن في كتابة سنته ولم يأذن في غير ذلك. وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها.
انتبه، كتب أهل البدع غير مأذون فيها في النظر إليها، بل مأذون به،
بل مأذون في محقها
وإتلافها، محقها وإتلافها.
وما على الأمة أضر منها،
وما على الأمة أضر منها. أنا دائما بنقل النقلات لي حتى لا أبقي لك شيء تقول هذا رأي، وعندنا شيخنا له رأي ما في إلا شيخك ولا شيخك ولا شيخي، لا أنا ولا غيري، اتبع كلام السلف، اتبع كلام السلف. احنا قلنا بحرق كتب هؤلاء بيتلف، الدليل من كلام السلف؟ ما سمعت. نعم.
قال وقد حرق الصحابة رضي الله عنهم جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو
هذا وهو القرآن، مصاحف الصحابة القرآن، لكن خشية أن يكفر بعض الأمة بعضا، يقول هذا القرآن، لا اللي معك ليس بالقرآن، وهذا اللي معك ليس بالقرآن، وهكذا. فرأى عثمان أن يجمعهم على حرف واحد وهو جائز أحب من أن يتركهم يختلفون. ولهذا كان أساس الجمع ماذا؟ لما قيل لعثمان وقد خوطب أدرك الأمة، أدرك الأمة، الأمة اختلفت، هذا يكفر هذا وهذا يبدأ، فاستشار الصحابة رضي الله عنه ورأى جمع المصحف، وجمع في مصحف واحد هو مصحف الإمام، وطبع منه نسخا ووزعها على الأمصار العامة، وأمر بحرق المصاحف الأخرى، بحرقها حتى يبقى في المصحف في الأمة مصحف واحد، مع أن القرآن نزل على 7 أحرف، لكن لأن تجتمع الأمة على حرف ولا تختلف فيه خير من أن تبقى أحرف تختلف الأمة من خلالها وكفر بعضهم بعضا. نعم.
فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلافة والتفرق بين الأمة؟ قال وقال الخلال
يعني إذن عثمان حرق مصاحف فيها الرحمن على العرش استوى، فكيف لو رأى كتبا فيها الرحمن على العرش استولى؟ حرق عثمان مصاحف فيها بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فكيف لو رأى عثمان كتبا مكتوب فيها ليس له يدان ولا له وجه ولا ينزل ولا يحب ولا يرحم؟ أيما أولى بالإتلاف يا إخواني؟ فإذا كان عثمان معناها قرآن أتلاف حتى لا يقع خلاف في الأمة من جهة الثبوت، يقال هذا القرآن وإذا يقول ليس بالقرآن، فكيف لو رأى كتبا فيها تحريف التنزيل وتحريف التأويل ماذا كان سيقول رضي الله عنه وأرضاه؟ فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع البتة. طيب لو أن عالما نقل من هذه الكتب ولم يبين قصده، وكان هذا طلبا للاهتداء والعلم، نقول محجوج بما عليه السلف، ولا يكون فعله دليلا على جواز النقل، بل يكون فعله مردودا لوجود الإجماع. نعم.
قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام.
نعم أكمل الكلام خلاص. نعم
قال الشيخ نعم. حفظه الله.
نعم ملهاش مقتضي دلوقتي عشان بس ما نضيعش وقت. ملهاش مقتضي.
قال الشيخ ربيع حفظه الله إصلاح ابن سينا الفلسفة بعض الإصلاح لكن أدى إلى إفساد المسلمين.
قال الشيخ ربيع ابن سينا أصلح
بعض الإصلاح لكن أدى إلى
إفساد ابن سينا أصلح
الفلسفة
تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح. ها
لا يا شيخنا ذاك لسه كلام الشيخ ربيع.
نعم
عنوان الشيخ ربيع.
كلام الشيخ ربيع. نعم
قال الشيخ ربيع إصلاح ابن سينا الفلسفة بعض الإصلاح لكن أدى إلى إفساد المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار، وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده، ولكن سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق والطبيعيات والإلهيات ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل، فصار ذلك سببا إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية ومقاصد سامية قرآنية.
الله أكبر الله أكبر. ابن تيمية ابن سينا يقول شيخ الإسلام أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح بعض إصلاح، أخذ فلسفة اليونان أرسطو أفلاطون إلى غير ذلك سقراط إلى غير ذلك من أولياء الفلاسفة، ثم إنه أصلحها بعض الشيء. لما أصلح بعض الشيء لم يصلحها الصلاح الكامل المبني على عقيدة السلف على عقيدة على منهج الأنبياء. من أجل هذا الإصلاح النسبي راجت على بعض الناس فحصل بها ماذا؟ فساد في دينهم، لأنهم سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق والطبيعة والآيات ولم يعرفوا ما دخل عليه من الباطل، لأن ما كل أحد يميز. فأخذ كلام ابن سينا، ولذا احنا من الصغر كان عندنا يا أخواني افتخار بابن سينا يا أخواني، ده احنا عندنا ابن سينا وعندنا فلان، ونجيب العلماء اللي هم كانوا فلاسفة وكانوا أقرب إلى الإلحاد وكانوا، لكن طالما أنهم كانوا مسلمين أو كانوا عربا أو كانوا عجم، المهم ينتسبون إلينا فنفخر بهذا. فراجت هنا أصول باطلة أدت إلى ماذا؟ إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية ومقاصد سامية قرآنية. وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يقرأ إلا في الحق الخالص، أن يقرأ إلا في الحق الخالص، حتى الذين يردون على أهل البدع لا نفرح بهم ما لم تكن الردود على السنة الخالصة. ولهذا قيل لبعض السلف فلان ألف في الرد على أهل البدع، ألف كتابا في الرد على البدع. قال على أي شيء اعتمد؟ قالوا على النظر والمعقول. قال رد بدعة ببدعة وضلالة بضلالة، أو كما قال نحن ما نفرح أن يرد هذا على البدعة. لا شعر رد على المعتزلة والمعتزلة رد على الفلاسفة، لا نحن لا نفرح بهذا، نفرح بالحق الخالص، نفرح بالحق الخالص. الجفري رد على الإسلام بحير، نفرح برد الجفري. سعد الدين الهلالي رد على اسلام البحير، نفرح برد سعد الدين الهلالي، لانه لا يمكن ان يرد بحق خالص، انما يرد في جزئيه، فربما يكون له الحق في هذه الجزئيه لكن اصله الذي اعتمد عليه وقاعده التي انطلق منها قاعده باطله تحتاج الى رد. تحتاج الى ماذا؟ الى رد. فلهذا لا يرد بالحق الخالص إلا صاحب الحق الخالص، لا يرد بالحق الخالص إلا صاحب الحق الخالص. زي رسلان كده رد على الخوارج، رد ردود سنين يرد على ماذا؟ على الخوارج، معروف هذا. ثم ماذا؟ رد بماذا؟ لم يستوعب كلام أهل السنة كله، ولهذا رد على الخوارج وتبنى منهج المعتزلة. في العزل بغير مكفر. يبقى رد على من خرج على الحاكم بغير مكفر فوقع في عزل الحاكم بغير مكفر. هذا خوارج وهذا خوارج. هؤلاء معتزلة وهؤلاء معتزلة. والواجب على الإنسان أن يرد بالحق الخالص. نقلنا الإجماع، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. قال هذا رسلان، وقال هذا هشام، وقال هذا شوربجي، وقال هذا عادل سيد، وقال هذا اسمه هذا زهران، كله قال هذا. صح صح. ثم ماذا السطر الذي بعده في صحيح مسلم؟ وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، ورأوا هم العزلة بالفسق. دي في الكتب، مالكش دعوة الأحداث اللي وقعت، سيبك من حاجة اسمها أحداث، احنا بنتكلم عن أصول في الكتب، بنتكلم عن أصول في الكتب. اوعى تسأل ما الذي جرى، ما الذي حصل، احنا دعنا من هذا، احنا بنتكلم في المريخ. في المريخ عنوان، هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ هذا هو. هل يجوز الكفر بغير مكفر؟
الخروج.
هذا هو. الخروج بغير مكفر هذا هو. والإجماع عند أهل السنة والجماعة أن السلطان لا يخرج عليه إلا بمكفر، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في من الله برهان. وأن السلطان لا ينعزل إلا بالمكفر. وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بفسق. وكلمة فسق يعني بغير مكفر، سماها فسق، يسماها فجور، يسماها خيانة، أي شيء يسمونه، المهم بغير مكفر. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي اجتمع عليه، والذي به لا تجوز منابزة ماذا؟ طيب، رد رسلان على المأربي لطعنه في الصحابة، لما قال الصحابة غثائية، ووقع رسلان في الطعن في الصحابة. إذن لا يمكن أن يقبل الحق الخالص أو الرد الخالص إلا بالحق الخالص، وإلا فإن الإنسان قد يتناقض في هذا الأمر ما لم تنضبط قاعدته. يبقى لابد من ضبط القاعدة. ولهذا نرى ردود شيخ الإسلام على الروافض، ردود شيخ الإسلام على الأشاعرة لا يلزمه التناقض، ردود أحمد على الجهمية لا يلزمه التناقض، كله من باب واحد، كله من باب واحد. نعم
شيخنا، تتمت في سطر الشيخ الإسلام تتمت الكلام، قال رحمه الله تعالى: فصار ذلك سببا إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية ومقاصد سامية قرآنية خرجوا بها عن حقيقة العلم والإيمان، وصاروا بها في كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون، بل يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.
نعم، سفسطون في العقليات ويقرمطون في النقل في السمعيات اللي هو النقليات. نعم، بين منهج السفسطة ومنهج القرامطة. سفسطة في العقليات وقرمطة في النقليات أو السمعيات. لماذا السفسطة في العقليات ولماذا القرمطة في النقليات؟ السفسطة في العقليات مقدمات عقلية متناقضة، ولهذا تدخل السفسطة في العقليات. طيب، والقرمطة في النقليات أو السمعيات، لأنهم يدعون أن الشريعة لها ظاهر وباطن وحقيقة وشريعة، فيعمدون إلى وضع المعاني الباطلة بدعوى أنها حقائق النصوص، وأنكم ما تعرفون أنتم شيئا. أنتم عندكم الصلاة بتصلوا، أنتم القرآن فيه أقيموا الصلاة، لكنكم لا تعرفون ما معنى الصلاة. القرآن فيه كتب عليكم الصيام، لكنتم ما تعرفون يعني الصيام. والرسل والأنبياء ما فصلوا هذه الحقائق خوفا على عقول الناس. ده في اتهام للرسل يا اخوان، لانهم ما وضحوا الشريعه ولا بينوا الشريعه. والا حقائق الشريعه هذه تكون ماذا؟ من النبي لهم مباشره ولا من الله لهم؟ لانه ما علمها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كذا. فادعوا ان هذه لها ايه؟ معاني باطنه وحقائق كذا، ولهذا تدخل القرمطه، قرامطة الملاحدة، هؤلاء الزنادقة تدخل في النقليات بالتحريف وكذا وكذا. وأما السفسطة فتدخل في العقليات بهذه المقدمات ماذا؟ العقلية. زي الأشعرة، الأشعرة قالوا رحمن العرش استوى، استوى معنى استولى. طيب، من الذي قال لكم استوى معنى استولى؟ هذا ظاهر القرآن. إذا قال الله الرحمن العرش استوى فظاهره استوى على وارتفع، كما هو لغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. قالوا لا، هذا الظاهر الذي تقولونه كفر، لو قلنا بالاستواء الحقيقي هذا كفر، الاستواء بمعنى على وارتفع هذا كفر. طب الإيمان استولى، طب من الذي علمكم الإيمان هذا؟ ذكر الله الاستواء كم مرة؟ مرة واحدة، 7 مرات في القرآن الرحمن العرش استوى، لم يأتي موضع واحد فيه الحق حتى يحال عليه. يعني 7 مرات استوى 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 وهو ظاهر كفري، ظاهر كفري، استوى استوى استوى، ما أتى في موضع واحد الرحمن العرش استولى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إثبات المحبة لله، يحبوه ما يحبونه، إثبات المحبة لله. لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. لا الله نفى المحبة ولا الرسول نفى المحبة، بل الله أثبتها والرسول أثبتها. إن الله يحب، يبقى ظاهر القرآن إن الله إيه؟ لا يحب، يعني خاطب الكافر قل له إن الله يحب كذا، هل يقول لك معناها إن الله لا يحب؟ إن الله يحب إثبات، هم جعلوها لا يحب. وإنما المراد بالمحبة هنا إرادة الثواب. من الذي علمهم هذه المعاني؟ دي معاني باطنة، دي معاني خارج الظاهر. من الذي علمهم إياها؟ لو كان الله كان ذكره، لو كان الرسول كان ذكره، لو كان الصحابة كان ذكرت، لو كان التابعون كانوا ذكرت. فلما لم يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين هذا، دل هذا على أنهم اخترعوها وأوجدوها. ولهذا كل هذه هي المعاني الباطلة، أما ظاهر القرآن فهو المعاني الإيه؟ الحق. نعم.
قال الشيخ ربيع: تكفير السلف للجهمية الإيمان عندهم مجرد معرفة الله وملائكته. قال شيخ الإسلام: فالجهمية قالوا الإيمان مجرد معرفة الله، وهذا القول وإن كان خيرا من قولهم فإنه جعله معرفة الله في بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله، وهؤلاء جعلوا الكمال معرفة الوجود المطلق ولواحقه، وهذا أمر لو كان له حقيقة في الخارج لم يكن كمالا للنفس إلا بمعرفة خالقها سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجهمية من أعظم المبتدعة، بل جعلهم غير واحد خارجين عن 72 فرقة،
يعني أنهم كفار
كما يروى ذلك.
فالجهمية كفار، الجهمية الخلص، وهم أتباع الجهم الذين نفوا الأسماء والصفات وقالوا بالحلول والاتحاد، هؤلاء كفار. لكن مع ذلك فإنه لا يشهد على المعين فيهم بأنه كافر إلا بعد إقامة الحجة، فتتوافر الشروط لننتفي الموانع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. نعم. وأحمد رحمه الله صلى وراء هؤلاء، صلى وراء الجميع الذين ابتلوا أهل السنة والجماعة بخلق القرآن وفعلوا ما فعلوا، صلى وراءهم. نعم.
قال: كما يروى ذلك عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، وهو قول طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم، وقد كفر غير واحد من الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من يقول هذا القول.
نعم.
قال الشيخ ربيع:
فدل هذا على أن الإيمان عند الجهمية إنما هو ماذا؟ المعرفة. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بأن من قال بأنه لا يدخل في الإيمان أعمال القلوب لزمهم قول جهل، إن الإيمان مجرد معرفة. طيب ومن قال بدخول أعمال القلوب لزمهم القول بدخول أعمال الجوارح، هات النقل هذا. يبقى عند شيخ الإسلام مرتب الآتي: اللي بيقول ان اعمال القلوب لا تدخل في الايمان يبقى لازمه قول جهم، يبقى جهمي. طب الذي يقول بدخول أعمال القلوب، كل من يقول بعمل القلب يلزمه القول بعمل الجوارح. ليه؟ لأنه لا انفكاك بين عمل القلب وعمل الجوارح، كما لا انفكاك بين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، كما لا انفكاك بين الإسلام والإيمان. فلا يصح، يقول شيخ الإسلام، فلا يصح إسلام لا إيمان معه، ولا يصح إيمان لا إسلام معه. والمراد بالإيمان ما تعلق بالقلوب، فلا بد أن يكون معه إسلام يصححه من أعمال الجوارح، ولا يصح إسلام لو أعمال الجوارح حتى يكون معه إيمان يصح به. فلا بد من التلازم بين هذا وذاك. نعم. صوفية إيه؟ لازم يكون في فرقة لها قول، إنما أحدهم يبقى كل واحد بعمل بما هو عليه. أفراد، لكن كطائفة لو قالوا ذاك في طائفة كذا تحكم عليهم بذلك. نعم. تقول
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان،
المرجئة الذين قالوا
الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال
انتبه للعبارة هذه. نعم.
لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم.
نعم. إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم. كل من يقول بأن أعمال القلوب تدخل في الإيمان لزمهم قول جهم. ها.
وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها.
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها
لازمة لها.
لازمة لها. وبالتالي من رأى نجاة تارك أعمال الجوارح لابد أن يرى نجاة تارك أعمال القلوب، لأن أعمال الجوارح لا تترك كلية إلا بترك أعمال القلوب، وبالتالي لا يتصور أن إيمانا في القلب ولا يوجد ما يقابله في الجارح. نعم.
قال الشيخ ربيع: كلام شيخ الإسلام في الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة. قال شيخ الإسلام: واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقض لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه، بل يعرف به أن من جاءته الرسل بالحق فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء كان من الأشقياء في الآخرة، والقوم لولا الأنبياء لكانوا أعقل من غيرهم، لكن الأنبياء جاءوا بالحق وبقاياه في الأمم وإن كفروا ببعضه، حتى مشرك العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا خيرا من الفلاسفة المشركين الذين يوافقون أرسطو وأمثاله على أصولهم.
إذن شيخ الإسلام يبين: واعلم أن بيان ما في كلامنا الباطل والنقد لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بعث الله إليهم رسول. أحكام الناس في الدنيا والآخرة: واحد، الكافر الأصلي هذا الذي لم يدخل في الإسلام، فهذا على قسمين: قسم بلغتهم الحج والرسالة، بلغتهم الحجة الرسالية، وقسم لم تبلغهم الحجة الرسالية. فمن بلغته الحجة الرسالية حكم عليه بالكفر في الدنيا والآخرة إن مات على ذلك. وأما القسم الذي لم تبلغهم لم تبلغهم الحجة الرسالية، فهؤلاء بالنسبة لأحكام الدنيا كفار، بالنسبة لأحكام الدنيا كفار، وبالنسبة لأحكام الآخرة يمتحنون حتى تبلغهم حجة الرسالة، حتى يبعث الله إليهم رسول، لأن من لم يأتي رسول في الدنيا ولم تبلغ دعوة الرسل في الدنيا أتته في الآخرة في الامتحان، كما نطقت بذلك أحاديث الامتحان، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. يبقى الذي بلغت الحجة رسالة في الدنيا ما يحتاج حجة في الآخرة إلا النار الكافر هذا، والذي لم تبلغ الحجة في الدنيا حكمه الكفر في الدنيا، لكن في الآخرة لا يعذب حتى يبعث الله إليه رسول. اثنان، المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ولم يأت بناقض من نواقض الإيمان، فهذا مسلم ظاهرا وباطنا، وفي الآخرة من أهل الجنة إن مات على ذلك إن شاء الله. طب الثاني، مسلم أتى بناقض من نواقض الإيمان، فهذا نقول قال كفرا أو فعل كفرا، ولكن لا يسقط الكفر عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. وبهذا تبين خطأ الذين لا يرون العذر بالجهل حينما يقولون الجاهل إذا وقع في ناقض، المسلم الجاهل إذا وقع في ناقض نحكم عليه في الدنيا بأنه ماذا؟ مشرك، ولكن في الآخرة يمتحن. وهذا من أعجب الأقوال ومن الأقوال المحدثة التي ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة، إذ لو أخرجت من الإسلام الثابت له بيقين إلى الكفر فلا يكون إلا مرتدا، والمرتد لا يمتحن في الآخرة، لأنك لا تحكم عليه بالكفر إلا إذا توافرت الشروط انتفت الموانع. وأنت الآن أقررت أن عنده مانع الجهل لكنك لم تعتبره في الدنيا واعتبرت في الآخرة، مع أنه لا يعتبر في الآخرة حيث إن هذا مرتد، والأصل أنك لا تنقله إلا بحجة صالحة لنقله، ليس كالكافر الأصل الذي لم تبلغه الحجة. نعم. وعليه يقول كونهم أشقياء، كونهم في كلامهم باطل وتناقض لا يستلزم هذا كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه. لو أنه جاءهم الرسول فلم يتبعوه فهؤلاء كفار أشقياء في الآخرة، أما إذا لم يبلغهم رسول فإنهم لا يعذبون في الآخرة حتى يأتيهم الرسول. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله تعالى مسكن العقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما قوله أين مسكن العقل فيه، فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقيل لابن عباس رضي الله عنهما بماذا نلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. لكن لفظ القلب قد يراد به المضغط الصنبورية، الصنبورية الشك التي في الجانب الأيسر من البدن، التي جوفها علقة سوداء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسد لها سائر الجسد. وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا، فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك، ومنه سمي القليب قليبا لأنه أخرج قلبه وهو باطنه. وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضا، ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ، كما يقوله كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب، فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. قال الشيخ ربيع في بحث طويل:
نعم، وهو بحث لا يترتب عن اعتقاد. المهم أن القلب محل الفهم ومحل الانقياد ومحل التدبر، ولهذا قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال سبحانه وتعالى: أولئك لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإن محل التدبر ومحل الإنقياد ومحل كذا القلب الذي هو فيه ماذا؟ الذي هو محل العقل والتدبر وكذا، وليس المراد المضغة المعروفة. فيكون صراحة بإيه المضغة هذه؟ المضغة هذه أي؟ هذه المضغة عضو لهما للأعضاء، في الأوردة وفي الشرايين وفي وفي وفي، لكن المراد ماذا؟ كما قال هنا، ولهذا قيل: وعلى هذا فإذا ورد بالقلب هذا فالعقل متعلق، ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ، كما يقول كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد وقطيبة بن أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. وقبلها قال: فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهذا بحث له متعلقان، تعلق لابد منه أن تعلمه، ألا وهو أنه إذا أريد محل الفهم ومحل التدبر ومحل التعقل فهو ماذا؟ فهو القلب وهو العقل. كان العقل في القلب، كان العقل في الدماغ، كان كذا، المهم هذا محل التدبر، وهو المراد بنفي العقل أو بإثباته. قلوب يعقلون بها، يتدبرون ويفهمون، ولهذا قال: طبع الله على قلوبهم، وقال: ختم الله على قلوبهم، وقال: أما على قلوب أقفلها، وقال: كلا بران على قلوبهم، بدا محل التدبر. إن في ذا، وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا يقال العقل شيء ومحل تدبر، والعقل والقلب شيء محل تدبر، بل هما واحد معا المراد بهذا الآخر. المهم أن محل التدبر والفهم والإنقياد وغير ذلك فإنه العقل والقلب وغير ذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع: مقصود شيخ الإسلام
كلام العثيمين كده أو كلام نباس؟
مقصود شيخ الإسلام، قال الشيخ
ربيع، يعني هو مو بحث مثلا عقدي نقول أهل السنة يرون وأهل البدع يرون وكذا. المهم أن الله نسب التدبر هذا للعقل طارة وللقلب طارة، الختم على القلوب وكذا، والطبع والران نعم، ومحروف القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت، هذه كلها ترجع إلى القلوب، والقلوب فيها العقل والتدبر والفهم. نعم.
قال الشيخ ربيع: مقصود شيخ الإسلام باجتماع السيئات والحسنات بالشخص الواحد الرد على الخوارج. قال شيخ الإسلام: وأما القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وإنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في أهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعده، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب، ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثير.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام له كلام في موضع آخر، قال: لو تأتون به باجتماع السيئات والحسنات بشخص الواحد، وهذا والسنة والبدعة وكذا وكذا، استدل به الحزبيون وبعض أهل البدع على أن الإنسان يكون عنده السنة ويكون عنده البدعة ويحب من وجه وبغض من وجه، وأنه ما يخرج عن السنة بذلك، في حسنات وفي السيئات. أصحاب الموازنات استدلوا بهذا الكلام، استدلوا بهذا الكلام. ومراد شيخ الإسلام من مثل هذا الكلام هو الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. المعتزلة الخارج ما عنده من الإنسان يكون عنده حسنات وسيئات، إذا وجدت سيئة عند الخوارج والمعتزلة، إذا وجدت سيئة ماذا؟ خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزل. ما توجد سنة وبدعة، إذا وجدت بدعة وهي معصية يبقى خرج من الإيمان. أهل السنة والجماعة بيقولوا لا، الإنسان يكون في حسنات وسيئات. أنت عندك صلاة وأركان إسلام، وعندك كذب، عندك خيانة، عندك غدر، عندك كذا سيئة، عندك شيء من شعب النفاق وشيء من شعب الكفر إلى أصغر، وشيء من شعب الإيمان، يبقى المسلم فيه كذا، من شعب الإيمان فيه، من شعب الكفر فيه، من شعب النفاق فيه موجود، لكن لا يكون في المؤمن شعب الكفر الأكبر وهو يعلم ويبقى له إيمان. ولهذا الكفر الموجود مع الإيمان الأصغر وليس الأكبر، لكن قد يقع المسلم في الأكبر ولا يخرج من الإيمان إذا كان جاهلا أو كذا، لكن ممكن يكون عالم ويكون عنده شعب من شعب الكفر وعالم بها وما عنده مانع من الموانع ولا يكفر، هذا يكون في الكفر أصغر والأكبر في الأصغر ولا يخرج من الملة. فهذا مراد شيخ الإسلام. طب الشيخ ربيع عنون قال إيه؟ مقصود شيخ الإسلام باجتماع السيئات والحسنات بالشخص الواحد الرد على الخوارج. يريد الشيخ ربيع أن يقول إيه؟ لا تستدل بكلام شيخ الإسلام على أن الذي فيه حسنات وسيئات لا يبدع، والذي فيه سنة وبدعة لا يبدع. نحن نقول باجتماع السنة والبدعة في الشخص كوجود وكحكم هو مبتدع، ولا أقول هو مبتدع سني. انتبهوا المسألة دي، أعيدها مرة ثانية يا إخوان. الأشعري، الإخواني، التبليغي، الحزب، أي حد من دول فيه سنة وفيه بدعة، صح؟ وتجتمع السنة والبدعة، يكون ده وفق السنة هنا وهنا عند بدعة. فوجود السنة والبدعة في الشخص المسلم ممنوع عند أهل السنة ولا جائز؟ أن يكون فيه سنة وأن يكون فيه بدعة جائز ولا هذا ممنوع؟ جائز. وجود البدعة تكفره؟
لا.
وجود المعصية تكفره؟
لا.
لا، لكن في الحكم عليه ماذا نقول؟ الحكم عليه إذا وقع في بدعة وقامت حجة عليه صار مبتدعا، ولا يجوز أن أقول مبتدع سني أو مبتدع وافق السنة كذا أو مبتدع لو حسنت كذا، فإن هذا غير جائز. وهذا مراد العلماء لما قالوا بمنع الموازنات عند الحكم على أهل البدعة. وقد يقع من المسلم البدعة ولا يبدع، ويكون سنيا، ولا أقول سني مبتدع، بل أقول هو سني إذا كانت عنده موافقة في بدعة ولم تقم حجة عليه. إذن المبتدع لا يشفع له ما عنده من السنة في الحكم عليه فيقول مبتدع، والسني لا يضره ما عنده من بدعة إذا لم تقم الحجة عليه. يبقى قد يكون العالم من علماء السنة يقول هذا سني سلفي وعنده بدعة لكن لا يعلم حكمه، والمبتدع يكون عنده سنة بل سنن، وأقول مبتدع لأنه قامت الحجة عليه. ولهذا لا يلزم في وصف المبتدع أن تجتمع فيه خصال البدعة، بل لو عنده بدعة وقامت الحجة عليه يبدع. يبقى عند الدخول إلى السنة لا يكون الرجل بأهلها إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، وعند الخروج من السنة إذا خالف السنة سواء أصلا من أصولها أو خالف في فرع وليس بأصل لكن قامت الحجة عليه فلا يكون من أهل السنة والجماعة. لكن في واحد مبتدع بدعة عملية وكذا، وفي واحد مبتدع بدعة اعتقادية تلحقه بفرقة، ليس كل مبتدع يكون في الفرقة بل يكون مبتدع تابع فرقة زي الأشعرية والصوفية والإخوانية وكذا، ويكون مبتدعا ليس تابعا لفرقة عنده بدعة عملية في تسبيح في صيام في إلى آخر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلف الأمة وأئمتها أن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات وما يبغضه من السيئات، ويكون مطيعا من وجه، عاصيا من وجه، برا من وجه، فاجرا من وجه، مستحقا للثواب من وجه وللعقاب من وجه.
بيصلي وبيكذب، صلي ويكذب، يبقى استحق الثواب من وجه الصلاة واستحق العقاب من وجه الكذب. نعم.
فيه إيمان من وجه وفيه فسق بل ونفاق من وجه. وإنما يقول لا يجتمع هذا وهذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون ما ثم إلا مؤمن مستحق للثواب لا يعاقب بحال، أو مخلد في النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها، ومن فيه فجور فليس معه من الإيمان عندهم شيء.
نعم. يبقى هذا في رد على الخوارج، لكن لا يستدل بأصحاب المزنات. طيب نقف هنا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.